سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الآية الأولى وهي قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، تتعدد آراء المفسرين فيها، ولعل أبرز الآراء في معنى هذه الآية ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني أن منشأكم في النمو أساسا يبتدئ من الأرض، كأنه شلون يعتبر النبات أصل التراب، أنتو ككائن حي أيضا أصلكم التراب. يميل كثير من المفسرين، شريحة من المفسرين، لأن القرآن يذكرنا بأن أصلنا وأصل النبات واحد، أننا من التراب، طبعا لأننا من آدم، وآدم إنما سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، الأديم الوجه، لأن الرواية اللي ينصون عليها المفسرين يقولون أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم أراد أن يعطي قابلية التكيف، يعني يعطي القدرة على التكيف، أن إذا صار بجبل يقدر يعيش، وإذا صار بأرض سهلية يقدر يعيش قريب من بحر أو بصحراء أو سهل أو جبل أو أرض عذبة أو سبخة، يعني كل مناطق الأرض باعتبار كائن حي يملك التكيف معها، يعني وين ما يحط مصيرة أو نصيبة يقدر يعيش، يعيش بالبحر وبالبر وبالسهل وبالجبل. فلما أراد أن يخلق آدم أوحى الله إلى جبرائيل أن خذ قبضة من سبخ الأرض وقبضة من عذبها وقبضة من السهل وقبضة من الجبل واجمع ذلك بأجمعه، ثم كون منه طينة آدم حتى تحل بها الحياة. طيب، وهذا اللي حدث، أخذ من مختلف بقاع الأرض. فسيقولون المؤرخين أنه ظل 40 سنة مجرد هيكل تسحقه الملائكة بأرجلها إلى أن حلت فيه الحياة. شنو الغرض من هذا؟ يعني هالمعنى اللي ذكروه المفسرين أن ظل 40 سنة يوطأ بالأرجل، شنو الهدف؟ اللي اعتقد ان الانسان هذا الكائن هو من ناحية كائن ضعيف ومن ناحية كائن مغرور، غروره لا يقف عند حد ابدا. هذا الانسان عند غرور الى درجة ينكر ألوهية الله، عند غرور الى درجة يأمر الناس بعبادته، لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. فالله عز وجل يريد يروض غروره. شلون يروض غروره؟ يقول له ترى انت شنب تحت الارجل في مبدأك، وبعدين نتيجتك تحت الارجل ايضا. انت ترى اذا كنت مغرور معناه انت غريزة، لان الغرور هو علما يتبع غريزة الانانية. انت اذا تصير مغرور معناه انت مشدود الى الغريزة، والغريزة شنو طين؟ الغريزة مو من عطاء الروح، من عطاء الجسد. اذا كانت الغريزة طين وانت مشدود بالغريزة راح اخليك تنسحب تحت الارض حتى تأذبك، هذا على السحق يروضك، ونتيجتك ايضا بعد ذلك تنسحب، لان انت كجسد راح تقول الى التراب، وانت مبدئيا كجسد انت من التراب، وستسحق في الحالتين، يعني هنا راح تنسحق وهنا راح تنسحق. وبالفعل هو هكذا، هو بالفعل كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهائي، اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسنائي. نعم انت عندك شيء منسحق، تريد شيء منسحق بالتراب عندك هذا تحافظ عليه. شنو الشيء اللي منسحق بالتراب؟ يجينا ان شاء الله خلال البحث. هو ما عند الانسان من موقف، ما عند من بطولات، ما عند من عطاء الروح، هذا الشيء اللي منسحق بالتراب. اما اذا صار الانسان غريزة لا، هو من التراب والى التراب. طيب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا انه يريد ان يلفت انظارنا الى ان امنا الارض. طيب وهذه الام يجب ان نستثمرها، لان النبات يحتاج ان يمتص غذاءه من التربة. كانوا بتعبير اخر ان الاية اكو بيها دفع للانسان بان يستغل الارض بالنبات بالزراعة، مو يعني بتعبير اخر ان هذا المعنى ايراد في الحديث الوارد عن النبي عليكم بالزراعة فانها صنعت ابيكم ادم. المشكلة ان الواقع موضوع الزراعة، احنا نعرف اكو عناية من الاسلام بالزراعة كبيرة، ونعرف ان الاسلام اعتنى بالزراعة وين؟ اعتنى بالزراعة بالحجاز، بهالقطر اللي لا اكو بيه نهر، واللي المطر بيه قليل، واللي تشح عليه السماء احيانا حتى بقطرة، كانوا يستنبطون المياه من الآبار. واذا الاسلام ضرب امثلة رائعة في استثمار الارض في وسط تلك البقعة القاحلة، كأنه أراد أن يقهر الفقر في أمنع حصونه، شايف؟ في أمنع حصون القهرة، وأكد على الزراعة، لأن آدم بمجرد أن أنزل إلى الأرض انتهن الزراعة، ولهذا يقول إنها صنعة أبيكم آدم. إحنا مدفد موجة من الموجات الفكرية اللي كانت تمر علينا، ان ذولا اللي يدعون الى الزراعة مستعمرين، الامم ما تترقى الا بالصناعة. خلوا لك بعض الشعوب الواقع النامية تبتعد عن الزراعة وتوجه وجهتها الى الصناعة، لا عندها قابلية تلحق الامم المتقدمة بالصناعة. ماكو يقولون هذا يضيع المشيتين، الطير اللي راد يمشي ويضيع المشيتين، لا حافظ على زراعته ولا صار مصنع. وليتنا بقينا على زراعتنا. الواقع الان اصبحت كيلة الحنطة تعتبر سلعة استراتيجية، ما تنعطى الا مثل ما ينعطى السلاح، ما تنعطى ما يعطوك طوار حنطة مثل ما يقولون إلا يركعوك على أعصابهم. فالواقع الله عز وجل أمرنا أن نستثمر هذه الأرض، واعتبرنا مقصرين غاية التقصير، لأن المرء يسأل يوم القيامة عن الطاقات لما أهدرها. أنت عندك طاقة ليش مهدرها؟ عندك أرض ليش ما تزرعها بقابلية؟ ليش تعبك عرقك مسك بالأرض حتى تأخذ منها ما تريد؟ وأتصور أن أسلافنا ما انشدت بوجوههم طرق المعيشة واضطروا للنزول للزراعة. يعني بتعبير آخر أن الإمام علي سلام الله عليه ما كان قحط عليه أن حتى الله رغي الخبز يصبح مشبه يأخذ مشحاته ويطلع يتركل على المشحة يحرث الأرض يستنبط الماء يسقي الأرض. جملة من الصحابة اشتغلوا بالزراعة، مفضل ابن عمر يقول اطلعت الصبغرية دنيا حارة في قلب الحجاج لذاك الحر الشديد. الإمام الباقر كان بدين يعني شوية دسين، يقول شفت تصبب عرقة. قلت له سيدي إلى أين؟ قال لي والله عندي ضيعة بستان، قال لي روح أصلحها أنهارها مايها. قلت له ما تقول لله إذا جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ إيش راح تقول لله إذا الموت يجيك وأنت بهذا الشكل طالع بعض ضرية شنو؟ صار عليها الزراعة. تفت إلي قال لي أقول لله عز وجل أني مت في طريق وجهتني إليه، طريق اللي أنت وجهتني إليه أنا مشيت به، أنا ما رايح طريق غير طريق الله. الله أمرني أن أستثمر طاقاتي واستعمرني في الأرض، أمرني بإعمارها وجعلني خليفة في الأرض. أرجوك إذا تكون ناقص في فقهك لا تتفقع على الفقهاء، وهي المصيبة. أكو بعض الناس عند كم كلمة ويصير بنا يتفقه على الفقهاء أنفسهم، هذا اللي يعلم الإمام الباقر تكليفة. المهم المقصود إذن الدفع إلى الزراعة، كأن الله عز وجل يريد من الناس أن يستثمروا هذه الخيرات وهذه النعم التي أعطاهم الله عز وجل إياها. يريد يقولهم أن هذه الأرض، هذه الأرض اللي منها تخلقون ومنها تأكلون، وبعدين هي أمكم الحنون تضمكم بين أضلاعها، هذه أنتوا لا تهملوها لا تتركوها، بالعكس استثمروا أرضكم. ومهما تكون أرضك الله عز وجل مستحيل أن يقسم لك قوت ويعطيك مصدر من مصادر القوت هو عقيم، ما يمكن أبدا. لما يعطيك وسيلة إنتاج كون خلي لك بها خصم حتما، إلا إذا أراد أن يؤدبك شيء آخر، أحيانا إذا أراد أن يؤدب شيء آخر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، يلا الحر جزاه الله خير، الشهرين مشان العشر أيام بس بين اللي يطلعها. يلا الحمد لله على كل حال. طيب أفواكم بذكر محمد. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا أن الآية ترتبط ارتباط مباشر بنظرية النشوء والارتقاء. شفتوا شوي زين على النظرية شنو النظرية؟ طبعا العلماء يقولون أن أول عصر مر على الأرض هو عصر الجماد، ثم مر عصر النبات وابتدأ النبات بأول أشكال البدائية، وبعدين عشب، وبعدين تطور إلى الأشجار، ثم عصر الحيوان وابتدأ بالخلايا البدائية، وبعدين وصل إلى أحد الحيوانات، ثم عصر الإنسان. يعني بتعبير آخر أن الإنسان بدأ تراب ثم نبات ثم حيوان ثم إنسان، ملخص النظرية. وعدنا ترى كثير من علماءنا يميل إلى النظرية، بس خل ألفت نظرك شوية إلى نقطة. عدنا مثلا أحمد ابن محمد ابن مسكوت، هذا عاش بالنصف الاول من القرن الرابع، وهذا الرجل عملاق من عمالقة الفكر، صاحب كتاب تجارب الامم، صاحب كتاب تهذيب الاخلاق، صاحب كتب اخرى. هذا كان رائد من رواد علم الاجتماع ورائد من رواد علم النفس، الترجمة دوائر المعارف وارشاد الاديب وطبقات الاطباء، عشرات الكتب الترجمة. وترى هو استاذ ابن خلدون، شو التفت لي زين، التفت لها النقطة، استاذ ابن خلدون في علم الاجتماع، لان معظم النظريات اللي جابها ابن خلدون سبقه اليها، واللي يحب يقدر يراجع، يعني جاي رشدك الى المصادر راجع. هذا الرجل شوف شلون قمة، شلون ثروة كبيرة من اروع الثروات. هذا الرجل كان قيم على المكتبة ابن العميد، وقيم على مكتبة عضد الدولة، وبعدين اختص ببهاء الدولة، وكان دائرة معارف تمشي على الارض، كان دائرة معارف تمشي على الارض. نعم، وقلت لك رائد من رواد علم الاجتماع، لكنه مشحوب عليه ظلال، ما حد يحكي عنه ابدا، والدنيا مغلوبة بابن خلدون. السبب معروف طبعا، لانه ابن مسكوفي صراحة. فهذا الرجل كان غاية، يعني قمة من قمم الفكر في الواقع، اللي يحب يطلع على نظرياته. يعني انا استغربت زين من واحد من المتأخرين اشاد بي ولمح الى المعنى اللي قلت لك بيه، هو الدكتور احمد شلبي في منابع الفكر الاسلامي، شوية اشار الى انه رائد قبل ابن خلدون. زين، هذا الرجل يذهب الى هذه النظرية ويجليها تجلية كاملة، الى ان الانسان بدأ تراب ثم نبات فتطور الى حيوان وبعد ذلك الى انسان، ويشرح النظرية شرح كافي. وبعد عدنا من رواد الفكر الشيعي في الواقع ملا محسن الفيض، المعروف بالمحقق الكاشاني، بالفيض الكاشاني. هذا الرجل قمة من قمم الفكر الواقع. هذا عند كتاب علم اليقين هو ثلاث أجزاء، حق اليقين وعلم اليقين وصدق اليقين، هذا ثلاث أجزاء يشرح النظرية في أحد الأجزاء الثلاثة، أن الإنسان ابتدأ هكذا من التراب إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان. طيب، وأنا أعتقد سبق أن أشرت لك، قلت لك ترى النظرية ما تصطدم مع العقيدة بشيء، إذا آمنا بأن الله عز وجل هو وراء كل هذه الأدوار. يعني هي النظرية إنما تصطدم بالدين شوكت، إذا قلنا أن هذه أمور عفوا صارت، يعني تدخلية حيوانية تطورت ووحدها بشكل عشوائي، انتقلت من شكل الى شكل الى ان صارت انسان، لا بهذا الشكل تصطدم بالدين مرة، لا والله نقول ان الله عز وجل اراد لها هذا التطور. يعني مثل ما اراد للخلية اللي تصير ببطن برحم المرأة ان تتطور هالتطور، عينا الخلية الان الخلية الجنسية تتطور هذا التطور، اين تدخل الى الرحم وتاخذ بها التطور، تمشي اشكال تلباس الى ان تتحول الى انسان كامل. طيب، اذا كأن القرآن الكريم لما يقول والله انبتكم من الارض نباتا، اما الهي وات مشكوا بها ذو الاهل النظرية مشكوا بها، والحقيقة ما عدنا احنا ترى، يعني ما عدنا قطع، ما عدنا رأي يفيد القطع ان ادم قبل وصول الى هالمرحلة هل هو الانسان الاول ام ان هناك انسان اخر. الروايات عدنا متضاربة وكثيرة، واذا الانسان يضعها في علم الله، لان الحقيقة ماكو اشياء مو مشكل ان نشغل او قد هان بيها. يعني عندنا قضايا معاصرة حية، هاي القضايا الحية اذا عدنا نشغل على هامنا بيها مخلص. استهلنا ادم سامسين لو كان من نبات مشكلة، راح في وقته وخلاص، يصير من طين او من كركوري ما مشكلة، المهم راح زين احكي لي عندنا مشاكل نعيشها هاي شوية لو نتلمس بيها رأي الفقه الإسلامي. يعني مثلا من المشاكل اللي نعيشها الآن نظرية فائض القيمة. يعني أرجوك حاليا أدنى هاي النظرية قلب الدنيا. أنا عندي معمل، المعمل يطلع لي 50 آنية، أبيع 50 آنية أطلعها أبيعها بالليل 50 دينار مثلا. أنا مشغل عمال 2، تكاليف المعمل وكهرباها وإجارة ودور العمال والمواد الخام 20، بها زيادة 30. هاي فائض القيمة اللي يسميها ماركس. هذه شنو؟ حلال حرام؟ زين هذه اذا حصلنا بها نظرية من الفقه الاسلامي لها قيمتها، لان تميرنا الطريق فعلا عالجها الفقه الاسلامي. ان شاء الله الليالي الاتية اتناول لك النظرية بعون الله في بعض المجال السمادي وين تجي هنا او غير مكان. مهم فان عدنا بعض قضايا اللي نعتبرها تراث، يعني ما نقدر نتصل بها الا عن طريق المعرفة. بس شوية بنعرف ان الانسان من خلقه هي فالفكرة، اما انه اكثر من هذا ما تريد. هذا المقطع الاول او الاية الاولى، ثم تقول الاية الثانية: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. ثم يعيدكم فيها ايش معنى؟ يعني كأنه احنا وديعة، يعني طلعنا من هالدنيا وديعة، وطبيعي الوديعة يوم من الايام ترجع، وفعلا هذا هو هذا الواقع. يعني وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. حتما هذا اللي طلع من التراب يعود الى التراب، هذا اللي اجى من عصر الثرى يعود الى عصر الثرى. الله استودعك وديعة وشاء ان يستردها. ولهذا تلاحظ تعبيرات القرآن الكريم احيانا تعبيرات تشعرنا بان الدنيا ظل زائل. هذا الظل يمر على مكان وينحسر عن هالمكان، ترجع الشمس، فظل يمشي عابر، والانسان ظل ظل زائل، اليوم يوجد وبكره ما يوجد، وبعد فجأة يعني انت تلاحظ فجأة يمك، واذا تتلفت وما تجد من كان الى جانبك. وانت شايف لما ما تلقى هذا النمط اللي كان الى جانبك شقد تشعر بوحشة؟ فعلا تشعر بوحشة الواقع. ومن يقول احد الادباء: ومن نواب الدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه. الجماعة التشكل على حصل لك صديق، ها؟ كيف تصور؟ يعني يجي لك سنين ويلا حصل لك واحد يمتزج طبعا بطبعك وخلق بخلقك واحواله باحواله، مو سهلة. لا سهل. يعني مثل الانسان اللي عنده تصميم الى بيت يريد يبنيه، لازم يقضي وقت طويل يلا يقدر يحقق التصميم اللي بذهنه. قد تكون تقضي وقت طويل على حصة الإنسان اللي ترتاح إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: الناس مثل الإبل، ما تجد راحلة إلا في كل 100 من الإبل. يعني إبل هواية، لكن ما تلقى لك وحدة تصلح لأن تكون راحلة إلا كل وحدة بنسبة 1 إلى 100. كذلك عينا الناس الشكل، لم تلقى لك واحد تنسجم وياه وتنسجم وياه وترتاح وياه يومين وبعدك والله مو مرتاح ولا قبل الموت خلاص فيه كل شيء. ها؟ ومن نواب الدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه. فوجه اذا ما غاب تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه، وتدفن فيه بالثرى ان دفنته وجودك ان المرء بعض صحابه. هذا الواقع، هذا الواقع هو هكذا. الآية تقول: ويعيدك ثم يعيدكم فيها. يعني انت لابد وان تعود الى هذا التراب الذي خرجت منه، اللي كانت بداياتك من عنده راح تكون نهاياتك بيه. وشايف شلون عظة هي هاي؟ ترجع الى التراب الى القبر. ولهذا امرنا الرسول ان نقف على القبور حتى شو نسوي؟ ناخذ العظة. تعرف شنو ناخذ العظة؟ ناخذ العظة يعني انا اشوف هذا تراب. هو تراب هذا؟ هذا كان عيون، كان شواعد، كان ايدي، كان وجه غاية بالاناقة وبالجمال، واذا بي توقف لك على تراب عتم اسود مو اكثر. تقول عجيب هالرسوم راحت، الهياكل ابتلعها التراب، الصباحة الاناقة استولى عليها الترب. ولذلك امرنا ان نقف لأخذ العظة والعبرة. اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها ترقق القلب وتذكر الاخرة. اوقف حتى شوية القساوة اللي عندك الغلظة خف وتذكر الاخرة. يقول داود الرق اسألت الامام الصادق سلام الله عليه كسيدي الرجل يقف على قبر ابيه وعلى قبر اخيه اينتفع ابوه بذلك؟ قال لي والله انه يفرح كما يفرح احدكم بالهدية، لان هذا يشعر بان ما جفوا اهله، لان هو اللي مات مات جسمه، روحه ما ماتت، روحه خالدة. قال يشعر اهله ما جفوا، مو بس حقه بالقبر قال انا روح خلصنا منك، لا بعدهم يذكروه يحنون اليه يتعاهدوه مثل ما يحبون هم ان يتمتعون باللذائذ، يذكروا باللذائذ ايضا، يفرح بالهدية كما يفرح احدكم بالهدية. والقرآن الكريم يحدثنا عن عمن دفن في القرآن، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم طبيعة الحال هذا يفرح اذا وقفوا. ولذلك ورد النهي عن وطء القبور. النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه هذا الحديث، لئن أطع جمرة أو سيف أهون علي من أن أطع قبرة. لأنك ما تسحب على قبر، تسحب على وجوه، على شواعد. يقول الأديب خفف الوطء أبو العلاء، خفف الوطء، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأرداد ودفين على بقايا دفين. تدري الأرداد شنو؟ رجل وامرأة، غني وفقير، صبيح ودميم المنظر، قوي وضعيف، ذو مكانة عالية وذو مكانة عادية، كلها صارت شو تراب. مو ذاك الأعرابي يقول لهم كتبوا الأبيات على قبري، يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجلوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هاجم، ساوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم كل سواء. تدخل ما تلقى، ما تلقى آثار لهذا المتميز في الحياة عن ذات الشخص العادي في الحياة، كلها ساوى ما بينها الموت. والله أو ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. عرفنا يعيدنا يعني أمانة ترجع لأهلها، بس طبعا من ترجع هاي الأمانة حتما تترك بصماتها. انت لا تتصور ان واحد يطلع من الدنيا وخلصت علايقة، لا علايقة موجودة، الى روابط بالحياة، الى من يحن اليه، الى بعد اكثر من الروابط، الى مشاكل خلفها وراح المشاكل ايضا. بطبيعة الحال هاي كلها تبطينا درس ان الواحد من عندنا لما يعرف ان وديعة خلي هالوديعة شوية تطلع وهي مو متعلقة بألف مشكلة بالدنيا، يعني حاول ان تنهي مشاكلك فتدخل وانت ما عندك مشكلة، لانك اذا رحت والمشاكل باقية اثر المشاكل يلاحقك. زين ثم تقول الآية ثم يعني حاول ان تنهي مشاكلك فتدخل وانت ما عندك مشكلة،
لأنك لا يحق بالمشاكل الباقية أثر المشاكل لاحقك. زين؟ ثم تقول الآية ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجها. يخرجنا إخراج شلون؟ هي هذه مسألة البعث والنشور اللي يستبعد الواحد من عندنا كيف تحدث. يرمون المفسرين حادثة طريفة لنبي الله إبراهيم عليه السلام. نبي الله إبراهيم شنو السبب اللي خلاه يطلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شنو القصة هي؟ قصة مرة إبراهيم يتمشى على ساحل البحر، شاف نجيفة حيوان ميت، جيفة ضالة على سيف البحر، يجي الماد يحملها، إذا إجا الماد تجي حيوانات البحر تأكل منها. زين؟ يروح ينحشر الماد، يجي الجزر تجي حيوانات البر تأكل منها إلى أن خلصت عيها. قال زين، هاي راحت الآن، بس من عدها صار قطع وخذ الماي. وقسم ضرب التراب، وقسم خلت الأسماك والحيوانات البحرية، وقسم خلت الوحوش والحيوانات البرية. طيب شلون هذه؟ شلون تنجمع؟ شيلمها بعد؟ هاي يسموها شبهة الأكل والمأكول. الفقهاء أعتقد أكثر من 20 مرة أنا باحثها ومبينلك أن المسألة الواقع ما بيها مشكلة أساسا. ليش؟ لأن التراب ما بيتمييز، هو جسمي وجسمك وجسم أي إنسان تراب. المسؤول الروح اللي تتحمل المشاكل الروح. روح الإنسان هاي مقابل الاختلاط، لكل واحد له هوية خاصة بروحه. أما الجسم تراب صار عندي أو عند فلان ما يفرق. في أي كوز صار هو تراب. إذا هذا الكواز سوا كوز أو إذا ذاك سوا شربة أو إذا ذاك سوا ابنه، نتيجة واحدة. خلاص راح انتهى. تراب انتهى. الروح هي المسؤولة. فأساسا أنا ما أدري كيف يعني غابت عن ذهن هالفطاحل هالعباقرة. عندنا فلاسفة عباقرة. ما أدري شلون جو إلى شبهة الأكل والمأكول هاي. يعني إلا على نظرية واحدة. تدري شنو شبهة الأكل؟ يقول لك هذا جسم، هذا واحد عاصي عمره كله رذائل مات، إجا جابوا جسمه دفنه صار نبات على جسمه، إجا واحد من الصالحين أكل من هالنبات، انتقلت أجزاء من جسم هذا الطالح إلى جسم هذا الصالح. وهذا شلون تعذب هاي أجزاء من جسمه باعتباره طالح؟ شلون تعذب وهي بجسم هذا الصالح؟ هذا خلاف العدل. ومنه قال هي اللي راح تعذب؟ هي ما تحس بالعذاب، واللي يحس بالعذاب الروح. هسه الميت انت اذا قطعته، الميت اذا قطعته يشعر بالتقطيع؟ قال لا. اسمع بنت ابي بكر تقول لابن عبد الله بن الزبير، قال هذول الامويين ترى ما راح يهدوني، انا اعتقد بعد الموت يلعبون بجثتي. قالت لبني ان الشات لا يضرها الشلخ بعد الموت. الشات اذا انشلخت خلاص، اذا انذبحت ما تشعر. زين؟ كذلك هو الالم. شنو الالم بالنسبه الى شنو؟ الالم بالنسبه الى الاجزاء الماديه، ابدا الاجزاء الماديه ما تشعر بالالم. اللي يشعر بالالم ياهو، اللي يشعر بالالم الروح. ولذلك على هذا تفسر الايه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. تبالي يجي بعض المفسرين يقول هي نفسها الله يعيد تركيب شكلها، هذا مو جواب. يبقى غيرها غير هي، لا غيرها. يعني هاي تحترق تجي اجزاء ماديه اخرى يلبسها وتحترق. فلو كانت الاجزاء الماديه احتراقها يشكل ظلم لما ظلمها الله. بس اذا وين اللي تحس بالالم؟ يا اللي تحس بالالم الروح. نعم. الان الانسان اذا انجرح الجسم مجرد واسطه تنقل الاحساس بالالم، هذا هو. واللي تتالم نفس الروح. طيب، فابراهيم قال ان يحيي الله هذه بعد موتها، فاوحى الله اليه خذ اربعه من الطير. اخذ غراب وطاووس وحمام
وصقر او حيوان اخر على كثير من الروايات. المهم اربعة، قطعهن قطع ووزعهن على 10 جبال، ثم ناداهن فتداعت الاجزاء بعضها الى بعض وعادت الروح اليها وطارت. قال له شفتها للعملية؟ قال له بلى. قال له هكذا نبعث الناس، هذه الاعضاء نعم تعود الى اجسامها ويبعث الانسان. والحقيقة انا اقول لك العضو اللي ينقطع في سبيل الله يألف شرف بلا كلام، ولكن مو هو العضو اللي يأخذ الأهمية، اللي يأخذ الأهمية الموقف العزيمة تصميم الشهيد اللي يقتل في سبيل الله. طيب الليلة احنا ها ليلة 11 موشكل، تعرف ان تراب كربلاء اذا شوية مدعينك قليلا الى التاريخ، تراب كربلاء عليه الان اعضاء مقطعة، مش قد عليه على يدان للعباس، اليد اليمنى واليد اليسرى لأبي الفاضل مقطوعة، عليه خنصر للحسين مقطوع، عليه رؤوس فصلت من الأجساد، عليه أعضاء طارت من كثير من الشهداء. طبعا هذه أوشمة شرف، ترى بأجمعها أوشمة شرف، وهي الواقع كل عضو منها يسبق صاحبه الى الجنة. بس مو هذا اللي اريد اقوله، اللي اريد اقوله ان هذه الاجساد الكريمة اللي اشتغلت بيها المثل بعد الموت، هل هالاجساد مرت عليهم اخت الحسين لما جن عليها الليل، لان ترى بالنهار اكو كثير من المؤرخين يقولون ما طلعت زينب الا لحظات بس شوية من جسم الحسين، ورادت بطلعتها من بعد المعركة ان تبين بان اهل هذا البيت اناس كل عطائهم لله، اجت ورفعت راسها الى السماء وقالت اللهم تقبل منا هذه القرابين هذه الاضاحي لوجهك، وردت ما بدا عليها شيء من الانكسار او الالم. وقت طلعت عندما تناصف الليل، عندما هدأت العيال، عندما هدأت الأطفال، طلعت أقبلت تجول ما بين المصارع وحدها إلى أن وصلت إلى جسم أبي عبد الله. شافت هالوجه، هذا الوجه اللي قضت عمرها كله إلى جانبه، هذا الوجه اللي شفت عاشت وياه، هي عاشت وياه من ايامها الاولى منذ ان ولدت ببيت فاطمة، كان يدرجان معا يلعبان معا هي الى جانبه وهو الى جانبها، الوجه اللي كان يبعث لها السرور، الوجه اللي كانت اذا نظرت اليه ترى فيه ملامح رسول الله، ترى فيه قسمات امير المؤمنين، تشم منه رائحة امها الزهراء، تلمس عند الحنو هالوجه اللي آمسها طيلة هذا العمر الطويل، وإذا بها ترى ذلك الوجه وقد اشتد عليه عثر الثرى، اشتد عليه عثر التراب، نظرت إلى ذلك الوجه وإلى ذلك الثغر اختنقت بعبرتها، احتضنت جسد أخيها وجلست عنده. يا ثغر الرضاعة ويا الخوايا من فدايا امي، ويا وجه العلامة الجاية يزول وينزلي همي، يا جسم الذبر دا ريحة والدي وعمي، ويا عشرة عمر راحت وعمري من بعد راح، يا يمر الليل وقبل امي على ذكراك يطر بدر وعيني يسرى وعيني ملقاك شنو البشر يا ابن امي لا ترجع ولا يانشرك. جلست طويلا شكت اليه الامها بكته كثيرا بلت نهره بدموع عينيها تودعت منه وكرت راجعة الى الخيمة. تلقتها يتيمة من يتامى الحسين امسكت بطرف ثوبها قالت عمي مالي لا ارى ابي وين الان هذا الوقت اللي كان ابوي يدعي به الى الصلاة نص الليل كنت اضع له المصلى عم مالي لا ارى ابي اختنقت بعبرتها قالت بني واين ابوك انه في سفر بعيد عملت مرمريت والله بيتها ما ياك يحكي الليل ما لجواب فرجاك هذه ما كنت لون بلاويا ولكم نساء. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اصلح لنا أمور ديننا ودنيانا، اللهم لا تحرمنا من رحمتك، اللهم عد علينا بالرحمة إكراما لأهل بيت نبيك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.